طيبة عرج إن بين قبابها حبيب حبيب لأدواء القلوب طبيب.
فإنه سيكون عليه وآله الصلاة والسلام شاهدا على الأنبياء جميعا وشهيدا لهم، وهذا من جملة مهام هذه الأمة.
إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، أتابع ما ذكرته في الحلقة الماضية من تحريم معصية النبي عليه وآله الصلاة والسلام لأنه رسول الله. فالعاصي للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام هو عاص لله تعالى، لقوله عليه وآله الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتفق عليه، وروى البخاري نحوه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. إن عاصي النبي عليه وآله الصلاة والسلام سيتحسر يوم القيامة على ما فرط في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المولى جل شانه: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ويقول تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. والعاصي درجات، كما أن المعصية درجات. فمن كان في العقيدة فهو في النار والعياذ بالله تعالى، كما في قوله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. ولاحظوا إلى الخلود في النار، وجاء الفعل ومن يعصي. والعاصي هو محقق ومنفذ لوسائل إبليس في إضلال الخلق، وقد كثرت الآيات القرآنية في ذلك، وتوسعت في بيان مداخل الشيطان ووسائل إغوائه في كتاب العداوة بين الإنسان والشيطان وأثر ذلك على الجريمة. ومن أهم مداخل الشيطان على الإنسان ثلاثة: النفس. وإذا نظرنا في القرآن الكريم نجد المولى عز وجل قد ذكر مراتب النفس. النفس الأمارة: إن النفس لأمارة بالسوء. والنفس الملهمة: فألهمها فجورها وتقواها. والنفس اللوامة: ولا أقسم بالنفس اللوامة. وهذه النفوس الثلاثة للشيطان له عليها سبيل وله عليها مدخل، وهي واقعة تحت قبضته وتصرفه. أما النفوس الأخرى فالشيطان ليس له عليها سبيل إلا إذا غفلت عن الله عز وجل، وهي النفس المطمئنة والنفس الراضية والنفس المرضية. والراضية بصيغة اسم الفاعل، وهي التي رضيت عن الله عز وجل. أما المرضية فهي بصيغة اسم المفعول، وهي التي رضي الله تعالى على صاحبها. يقول جل شأنه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه النفس بعد أن تصل إلى هذه الحالة ودخلت في الإضافة، لا يمكن، لا سبيل للشيطان عليها البتة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فلا سلطان على هذه النفس. وهذا ما بينه الشيطان عندما أقسم لله تعالى أنه سيغوي جميع ذرية آدم، ولكنه استثنى إلا عبادك منهم المخلصين. ولهذا كان مصير هذه النفوس وادخلي جنتي. المدخل الثاني للشيطان هو الشهوات، كما قال جل شأنه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والمدخل الثالث هو الأهواء، والأهواء مراتب، وأعلاها أن يتخذ إلهه هواه، كما قال جل شأنه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. لا شك لا هادي إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه أهم مداخل الشيطان بالنسبة للنفس الإنسانية. وأصحاب هذه النفوس الأخيرة لا تقع في معصية إلا إذا غفلت عن الله عز وجل، الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولهذا بين عليه وآله الصلاة والسلام: متى يقع الإنسان بالمعصية إذا غفل؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. وعاصي النبي عليه وآله الصلاة والسلام هو من حزب الشيطان، لأن الناس حزبان: حزب الله تعالى وهم المؤمنون المتقون المطيعون، وحزب الشيطان وهم الكفار والمنافقون والعصاة والفسقة. وكل عاص هو من حزب الشيطان، وانتماء إليه بقدر ضخامة وعظم معصيته. فالفاسق ليس كالكافر والمنافق. وعلى كل حال، فحزب الشيطان خاسر من أهل النار والعياذ بالله تعالى. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بينما قال تعالى عن حزب الشيطان: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله فأولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والعاصي للنبي عليه وآله الصلاة والسلام غير موفق، لأن الله تعالى إذا أراد بعبد من عباده خيرا ألهمه رشده ووفقه لطاعته والعمل الصالح، وإذا لم يرد به خيرا لم يوفقه للطاعة ولم يلهمه رشده ولم يوجهه للعمل الصالح، لأنه فقد توفيق الله تعالى. والتوفيق الذي يناله العبد المؤمن إنما هو من الله تعالى، وما توفيقي إلا بالله. بخلاف العاصي فهو غير موفق، لهذا نزع الله تعالى عن العاصي عونه فلم يصب الحق بخلاف المطيع. والعاصي للنبي عليه وآله الصلاة والسلام لا يحبه الله عز وجل، لأن الله تعالى يكره الكفر لعباده كما يكره الفسق والعصيان. وإذا كان الفسق هو الذنوب الكبار فإن العصيان يشمل جميع المعاصي، لذا جاءت آيات كثيرة فيها كراهية الله تعالى لكثير من المعاصي، كما أن فيها كراهيته الكفر والفسوق. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم
وكره إليكم الفسق وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ولهذا إذا نظرنا نحن في القرآن الكريم نجد كثيرا من مفردات العصيان كرهها الله تعالى ولا يحبها. إن الله لا يحب المفسدين، لا يحب المعتدين، لا يحب الكافرين، لا يحب الظالمين، لا يحب من كان مختالا فخورا، لا يحب الجهر بالسوء من القول إلى آخره. عاصي النبي عليه وآله الصلاة والسلام هو ضال من الضالين، لأن ترك السنة عمدا ضلال مبين وغواية واضحة، وقد جاءت نصوص كثيرة تبين أن ترك السنة ضلال، وأن النجاة من الضلال هو التمسك بالسنة النبوية، وأن معصيته عليه وآله الصلاة والسلام ضلال وغواية. أقتصر على ذكر بعضها. عندما يقول المولى جل شانه ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما رواه مسلم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة سؤال النفر الثلاثة عن عبادته عليه وآله الصلاة والسلام، وفي آخره يقول عليه وآله الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه فمن رغب عن سنتي فليس مني، وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم في صفة خطبة النبي أو خطب النبي عليه الصلاة والسلام وفيه ويقول صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، يقال الهدي ويقال الهدى باللفظين، وشر ويقال شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة كما في صحيح مسلم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته الأمان من الضلالة وهو التمسك بالكتاب الكريم وبالسنة النبوية الشريفة. ففي حديث عبد الله بن مسعود في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما رواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي، ورواه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا، وأخرج الإمام البخاري بعض هذا الحديث. ولاحظوا فلن تضلوا ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا، فالتمسك بالسنة النبوية أمان من الضلال مع التمسك بكتاب الله عز وجل. وعصيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النفاق. لقد دعا الله سبحانه وتعالى الناس أن يأتوا إلى نبيه وصفيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام كما يأتون إلى كتابه كما ذكرت في الحلقة السابقة. والمؤمنون مطيعون لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن حصل بينهم نزاع أو خصام ردوا أمر ذلك إلى الله تعالى في كتابه وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وإلى سنته صلى الله عليه وآله وسلم بعد رحيله، وهذا شأن المؤمنين. أما المنافقون فلا يطيعون، وإذا دعوا أن هلموا إلى ما أنزل الله تعالى في كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعرضوا ومنعوا غيرهم من المجيء إليه. وقد قال الله سبحانه وتعالى مبينا حال الفريقين ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين في قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. وحال هؤلاء المنافقين هو نظير حال الكفار، كما قال سبحانه وتعالى بالنسبة لهم: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فقد اشتركوا جميعا في الإعراض والاكتفاء بما عندهم من الباطل. لذا فليحذر المسلم من معصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعدم الاستجابة لأمره حتى لا يصل إلى حال المنافقين. أيها الإخوة، إن العاصي يبطل عمله وهو لا يشعر، لأنه معرض لغضب الله تعالى وعقوبته في الدنيا والآخرة، كما يحبط الله عز وجل جميع أعماله ولا يقبل له عملا، خاصة إذا كانت المعصية كبيرة في حقه تعالى أو في حق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المولى جل شأنه: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. لقد تحدثت عن هذه الآية الآية الأولى في الحلقة الماضية، ولكني هنا أقول عن الآية الثانية. كيف لاحظوا كيف جاء التحذير من الله عز وجل للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم فتكونون كحال الكفار والمنافقين والعياذ بالله تعالى. لقد أمر الله تعالى المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يبطلوا أعمالهم كحال من ارتد وصد عن سبيل الله وخالف رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وشاقه، فأحبط الله تعالى عمله السابق ولم يقبل منه شيئا مما كان قد عمل، وهو لم يضر إلا نفسه في مخالفته وصده وردته. ولهذا استحق العاصي للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام اللعن من الله تعالى. واللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى، فمن عصى الله عز وجل وعصى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقد ارتكب معصية كبيرة يترتب عليها عقاب شديد، ويكون هذا الإنسان العاصي قد أبعد نفسه عن رحمة الله تعالى بنفسه، واستحق الطرد من رحمة الله عز وجل. يقول المولى جل شأنه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فمن خالف الله تعالى وترك أوامره وارتكب زواجره وآذى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بعيب أو نقص أو أي شيء ولو كان صغيرا، لأن كل ذلك معصية، استحق اللعن من الله تعالى في الدنيا والآخرة، وله العذاب المهين يوم القيامة والعياذ بالله عز وجل. أيها الإخوة، إن العاصي هذا من المفلسين يوم القيامة، لأن كل معصية يرتكبها، وقلت قبل قليل أن العاصي درجات كما أن المعصية درجات، والمعصية قد تكون بحق الإنسان فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين نبيه عليه الصلاة والسلام وفيما بينه وبين نفسه وفيما بينه وبين عباد الله تعالى. وإذا كان ما بينه وبين الله تعالى وما بينه وبين نبيه عليه وآله الصلاة والسلام هذا أمر راجع إلى الله عز وجل، بيغفر ولا بيعذب. لكني أشير إلى المعصية الأخيرة أو المعاصي الأخيرة المتعلقة بحقوق العباد. إن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، وأما حقوق العباد فهي مبنية على المشاححة. وقد أوضح لنا النبي عليه وآله الصلاة والسلام هذا المعنى بشكل واضح جلي، ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه واللفظ لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ ما قال من المفلس، قال ما المفلس. وما لغير العاقل، لأنه يريد حقيقة المفلس، والحقيقة غير عاقلة. أتدرون ما المفلس؟ أجاب الصحابة وقد غايروا في جوابهم، كان من عادتهم إذا سألهم النبي عليه وآله الصلاة والسلام أعادوا العلم إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هنا غايروا فأجابوا بما يعرفون في أمور حياتهم، فقالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. النبي عليه وآله الصلاة والسلام يعلم أن الذي لا درهم عنده ولا متاع هذا من المفلسين، لكنه لا يريد حقيقة المفلس الحقيقي، لا يريد المفلس الحقيقي وخاصة في الآخرة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا الحديث يا إخواني يا معشر الأخوة من أخطر الأحاديث، خاصة للذين يعتقدون في أنفسهم الصلاح، خاصة الذين يؤدون العبادات ولكنهم يأتون مع ذلك بأعمال وخطايا كثيرة. هذا الإنسان يأتي بصلاة مقبولة وبصيام مقبول وبزكاة مقبولة، لأنه لا يأتي بها إلا وهي مقبولة، أما إذا كانت مردودة فهو لا يأتي بها لأنها ردت عليه. فقوله عليه الصلاة والسلام يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يعني يأتي بها وهي مقبولة، سواء كان من حيث الحكم الفقهي الظاهري أو من حيث القبول الرباني، ولكنه يأتي وقد اعتدى على العباد. والنبي عليه وآله الصلاة والسلام وكما في كتاب الله تعالى حرم كل ما ورد في هذا الحديث، يأتي قد شتم هذا، وشتم المسلم لا يجوز، وأكل مال وقذف هذا، وقذف المسلم لا يجوز، وأكل مال هذا بالباطل سواء كان يتيما أو غير يتيم، وهذا حرام لا يجوز، وسفك دم هذا، ولا يحل سفك دم مسلم إلا بإحدى ثلاث وهذا ليس منهم، وضرب هذا اعتدى عليه هذا لا يجوز. إذن هؤلاء يريدون حقوقهم من هذا الفاعل الجاني عليهم. ويوم القيامة أيها الإخوة ما في مال، إنما هي حسنات وسيئات، فيؤخذ هذا من حسناته، هذا يأخذ من حسناته، وهذا يأخذ من حسناته، فإذا فنيت حسناته لم يبق عنده من الحسنات شيء، وهو لم يوفي حقوق الآخرين بعد، لذا يضاف عليه من سيئاتهم، فأثقلته السيئات التي نابت عن الحسنات التي يأخذها الآخرون، لذا يطرح في نار جهنم. هم إما لم يعملوا من الصالحات ما يؤهلهم لدخول الجنة، أو عملوا لكنهم عملوا فاسدا فأخذت حسناتهم فلم يبقى عندهم ما يزيد على سيئاتهم، فأدخلوا النار حتى تلحقهم شفاعة النبي المختار عليه وآله الصلاة والسلام، وشفاعة أمته من بعده. أسأل الله تعالى أن يكرمني وإياكم برضاه، وكل هذا يدل على عظم السنة ومكانتها ومنزلتها، لأن طاعة النبي عليه وآله الصلاة والسلام في سنته، ومعصية النبي عليه وآله الصلاة والسلام في مخالفة سنته. وأسأله تعالى أن يكرمنا بحسن الاتباع والطاعة والامتثال، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين المحشورين تحت لواء النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله.
لطيبة عرج إن بين قبابها حبيب لأدواء القلوب طبيب، إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا، أين تطيب يا أيها